الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وزاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. لا زال قراءتنا في منسك الحج. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم رجع صلى الله عليه وسلم من منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار فلم يركب، فبدأ
هذا بعد طواف الإفاضة. قال: ثم رجع إلى منى من يومه فبات بها، فبعد طواف الإفاضة، وهذا في مكة، يعود الحاج إلى المدينة فيبقى بها سائر الأيام، إلى منى فيبقى بها سائر الأيام والليالي إلى أن يفرغ من رمي الجمار يوم 12 إن كان سيتعجل، أو 13 إن كان سيتأخر، فيبيت في منى ليلة 11 بعد طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يوم اليوم العاشر، فيبيت من ليلة 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، والثاني عشر لمن تقدم، فيبيت بها ليلتين. نعم. فلما أصبح، يستحب إذا فرغ من طواف الإفاضة أن يعود مباشرة، لكن لو تأخر إلى أن غربت الشمس لا إشكال، لكن الإشكال أنه يفوت المبيت جل الليل، هذا هو الإشكال. لكن لو عاد في أول ليل أو حبسه السير، طريق سيارات حبسته إلى أن وصل الساعة الثانية ليلا، لا حرج عليه. نعم. الرجوع مباشرة على وجه الاستحباب. نعم. لكن الخروج من منى يوم 12 على وجه الوجوب، لو تأخر بقي. نعم.
قال: فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل
حصاة. إذن كان رمي ليوم 11 بعد الزوال، فلما أصبح هو يوم 11 انتظر زوال الشمس، لم يرم النبي في أول النهار، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، دل هذا على أن الرمي من يكون بعد الزوال، كما قال الصحابي الجليل: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، أو كما قال رضي الله عنه: نتحين. ومعنى التحين والقصد إلى الرمي بعد الزوال أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال، ولو كان الرمي قبل الزوال مجزئا لاقتضت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة أن يدل عليه، كما أنه أذن للضعفاء والمساكين للضعفاء والنساء وكذا في ليلة المزدلفة إلى أن ينفروا بعد غياب القمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأمته، الشيء اللي في رفع حرج كان النبي يدل عليه، فما سئل النبي عن شيء يوم قدر أخر أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فلو كان هناك نفي حرج في الرمي قبل الزوال لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي مع هذا كله يتحين الزوال، فلما زال رمى، هذا يدل على أن الرمي لا يجزئ قبل الزوال. فإن قال قائل: لكن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل هذا ما يدل على الوجوب، نقول: لو ورد دليل بالخروج عن هذا لقلنا هذا محمول على الأكمل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على السنية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه خلاف ذلك، ولا أحد رمى من أصحابه قبل الزوال فأقره النبي، مثل من قدم وأخر يوم العيد: يا رسول لم أشعر فحلقت قبل أن أحرف. قال ارم ولا حرج. حتى قال كما في الصحيح: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وما قد أو أخر إلى قال افعل ولا حرج. يبقى ورد ما يدل على هذا. فهل ورد ما يدل على الرمي قبل الزواج؟ ما ورد شيء أبدا في الأثار، ما ورد شيء يدل على هذا. نعم نعم مرحبا. أقول إيه؟ لا، مجرد الفعل لا يؤخذ منه مجرد إلا أن تدعمه الأدلة الأخرى، وهذا مما دعمته الأدلة الأخرى أنه لم يوجد خلاف ذلك. لكن مجرد الفعل، النبي واظب على سنة الصبح إلى أن مات، ومع ذلك ما نقول، ولم يرد أنه تركه والوتر، لكن ما نقول بالوجوب. نعم.
قال: فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم على الجمرة.
طبعا بين مسجد الخيف الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل فيه، وبين الجمار مسافة بسيطة، ولهذا النبي مشاها، مشى من رحله الجمار ولم يركب، يعني مسافة قليلة، حوالي مثلا أمطار قليلة، مئات الأمطار، يعني 300 متر، خصوصا ما كان فيه المباني هذه الموجودة اللي بتحتاج انك انت تعكس السير او يعني تمشي مسافة من باب التنظيم. لكن مباشرة لو ما في شيء، مباشرة يعني امطار ايه قليلة، مئات الامطار القليلة. فبدأ بالجمرة الاولى التي تلي مسجد الخيف، وهي الجمرة الصغرى، يليها الوسطى، يليها الكبرى، وهما على امتداد واحد، فأقربها إلى الخيف الصغرى، وأقربها إلى مكة الكبرى. نعم.
قال: ثم تقدم إلى الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم
فبدأ بالجمرة الأولى. نعم.
قال: فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف
الخيف نعم
التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة.
هذا إشارة إلى أنه لو رماها كلها دفعة واحدة ما أجزأت، هي جمرة، لو رمى السبع معا هذه جمرة ولا تجزئ، إنما يرمي بسبع يبقى لابد أن تكون ماذا؟ واحدة بعد الأخرى. حضران الآن معنا، وهو أن الطلاق مرتين معا ليس يقع بلا طلقة واحدة. الله قال الطلاق مرتين، مرة بعد مرة، فإذا طلق مرتين معا أو ثلاثا معا كانت واحدة، كما لو رمى السبع معا. فهنا الرمي بسبع حصيات، بسبع حصيات، ولا يكون مسمى السبع حصيات في الرمي إلا أن تكون حصاة بعد حصاة، فيرمي حصاة بعد حصاة. فلو رماها معا صحيح هو رمى سبعا كما لو طلق ثلاثا، لكنها تكون عن واحد ولا تكون سبعا. ومثله في الصحيح: سبح 33، تسبح 33 والحمد 33 وهكذا. فلو قال سبحان الله 33 تجزئ؟ لو قال سبحان الله 33 تجزئ؟ هي واحدة، لابد أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يفرغ من 33، وهكذا كل ما فيه العدد على هذا النسق يكون واحدة بعد واحدة. طيب، يبقى إذن الطلاق الثلاث واحد. فلو قال أنت طالق ثلاثا هذا واحدة، ليه؟ لأن الله قال الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. ويدعم ذلك حديث ابن عباس عند مسلم: كان الطلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. طيب، فلما كان في زمان عمر اجتهد، فقال: لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم لما صار الواحد يطلق ثلاثا أراد عمر رضي الله عنه أن يردعهم، فلو أمضيناه عليهم فصار عمر يمضي الثلاث ثلاثا. هذا موضع مشكل جدا، إذ هذا يتعلق بالتشريع، كيف تطلق الثلاث واحدة ثم إن عمر رضي الله عنه يجعله ثلاثا ويوقع به ثلاثا؟ ولكن من تفطن الموضع علم أن هذا ليس من باب تشريع، لأن تكون الثلاث معا ثلاثا على خلاف ما كان عليه النبي وأصحابه، وإنما هو تشريع من جهة أن الإمام له أن يعزر وله أن يسوس الأمة بوجه ويلزمهم بشيء من باب الردع والتخفيف من هذه المخالفة وتركها. فقال لو أمضيناه عليهم هي واحدة، لكن سنلزمه ماذا؟ سنلزمه بأن يترك امرأته، والإلزام بترك المرأة إذا رأى الإمام ذلك مع إباحته مسلك شرعي إذا رأى الإمام المصلحة فيها. مثل ماذا؟ مثل ما كان يقضى بأن من تزوج امرأة في العدة فإنه يفرق بينهما ولا ينكحها بعد مع إباحة ذلك، لكن نرضعه. فقد يأتي الواحد يلزم نفسه بشيء غير شرعي ثم يعاقب بسبب من هذه الأسباب، لا دخل له في التشريع في أصله، وإنما التشريع ماذا؟ أن للإمام أن يسوس الناس بما يرى ماذا؟ مناسبا. مثل الآن مثلا حج، الإمام لما قال الحج كل 5 سنين، النبي ما حد الحج مثلا حدا معينا ما يحج إنسان قبله، ولم يأتي نص بشيء من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء ما قالوا هذه بدعة أنك أنت تحد الحج كل 5 سنين والله عز وجل أطلقه، نقول هذا من باب تنظيم الأمر، فيقال الحج كل 5، يأتي واحد يقول تشريع، ما في تشريع، هذا ليس من قبل التشريع في تغيير شرع الله، إنما الإمام له أن يفعل ذلك. وقد كان عمر يرى ذلك من في التمتع، فكان يرى أن الحاج يحج مفردا ليس متمتعا، ويأتي بالعمرة في سفرة أخرى حتى لا يبقى البيت مهجورا طوال السنة. فهذه الأمور من جملتها، من جملة السياسة التي يسوس بها ولي الأمر الناس، وليس من جملة التشريع، وإلا لا أحد يقول قط بأن عمر يغير تشريعا، وتقول هذا من سنة الخلفاء، سنة الخلفاء شرطها ألا تخالف سنة النبي، لكن سنة الخلفاء هنا سنة عمر أن للإمام أن يفعل ما فيه التعزير. ألم ترى أن عمر استشار الناس في الخمر وعقوبة شارب الخمر، فبعدما كان شارب الخمر يضرب 40 زادوه إلى 80، فهذا يشكل نفس المسألة عليك، كيف يكون العقوبة على عهد النبي الضرب وكذا، ثم في عهد أبي بكر 40، ثم يأتي عمر فيقول 80، لكن هذا من باب تعزير ورادع. ولهذا هل 80 حد؟ هل 80 تكون حدا؟ أو 40 هي الحد و40 أخرى تعزير؟ أو ماذا؟ أو أصلا الأربعون ليست حد، إنما ده عقوبة. قدروا ما كان في عهد النبي من الضرب بالجريد والنعال وكذا بالأربعين، وإلا فالأربعون ليست حدا توقفيا. ولهذا اختلف أهل العلم في الخمر وعقوبة شرب الخمر، هل هي من قبيل الحد ولا من قبيل التعزير؟ والذين قالوا هي من قبيل الحد اختلفوا، أربعون هي أم ثمانون على ما انتهى الناس إليه في عهد عمر رضي الله عنه؟ فإذا من رمى سبع حصيات معا فهي حصى، ومن طلق ثلاثا معا فهي طلقة، ومن فعل سبح ثلاثا وثلاثين قد سبحان الله ثلاثا وثلاثين فهي مرة واحد. وهذا الذي دل عليه ابن حزم عباس ونصره بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال بأن الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة. طيب إذا قلنا بأن الطلاق مرة بعد مرة ورجحنا هذا للنص والمعنى، الذين قالوا مرة بعد مرة اختلفوا، هل يلزم الرجعة أم لا؟ فما حد المرة؟ أن يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا تكون مرة بعد مرة إلا برجعة، أو خروج من عدة، أو مرة بعد مرة في غير مجلس، فلو قال أنت طالق ثم بعد مدة قال أنت طالق وهكذا فيقع. شيخ الإسلام رجح أنه لابد من الرجعة، لابد من الرجعة، فلو طلق قبل المراجعة لا يعد مرة بعد مرة. ونسب ذلك لجمهور من السلف. نعم، وهذا الذي نرجحه أن الطلاق إنما يكون مرة بعد مرة، وأنه لا مرة إلا بعد رجعة، فلا طلاق إلا بعد رجعة. ولهذا لو طلق اليوم ثم طلق غدا ثم طلق بعد غد ولم يراجع فهي مرة ما لم يراجع. لكن ممكن أن يطلق ويراجع ويطلق ويراجع ثم يطلق فتبين منه في يوم واحد إذا راجع. نعم نعم. ماله عمر اجماع الأمة؟ اه طبعا، ما الاجماع حجته في ذاك الاجماع. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول مع كل حصاة الله اكبر، ثم تقدم على الجمرة امامها حتى.
وهذا من السنة، فلو انه رمى الحصاة ولم يقل الله اكبر صح ولا دم عليه، لما هذا من السنة أن يقول مع الحصاة الله أكبر. قالوا والرمي أيضا يختلف عن الإلقاء، يعني لو جاء في الحفرة وصار يلقي كده، صار يلقيها مرة بعد مرة بعد مرة، قالوا هذا ما يسمى رميا أيضا، إنما الرمي يكون هكذا برفع يده والإلقاء. إنما لو وضعها في الحفرة واحدة بعد حفر بوضع مجرد وضع ليس رمي، لابد الحق في صفة رمي. قالوا أيضا ما يجزئ، ما يجزئ حتى لو كانت متتابعة وليست معا. نعم، يبقى لابد من رمي ورمي للسبع. أما الله أكبر هذه من السنن. نعم.
ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة.
نعم.
ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك.
طيب، يبقى إذن إذا رمى جمرة الجمرة الصغرى، إذا رماها يتقدم من جهة ما رمى، يتقدم ثم يدعو بعد ذلك، يتقدم قليلا ثم يقف ثم يدعو ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويقف طويلا. هذه السنة. وإذا رمى الجمرة الصغرى وقف موقفا، يكون مسجد الخيف عن شماله وتكون مكة عن يمينه، ثم تقدم الجهة التي هو فيها، هذا الأسهل والأيسر. ولو رماها من الجهة الأخرى، طالما أن الحصيات وقعت في الحفرة أجزأ، لكن هذه السنة، يعني من أي جهة رمى في الحفرة أجزأه ذلك. ولهذا مع شدة الزحام قد يصعب على الإنسان أن يقف موقف السنة، فحينئذ لو أنه اختار موقفا آخر لا حرج، لكن السنة هي هذه، يبدأ الصغرى ويجعل مسجد الخيف عن يساره والمكة عن يمينه، ويرمس ثم تقدم قليلا ثم يتوجه إلى القبلة فيدعو الله عز وجل ويرفع إليه في الدعاء، ويدعو دعاء طويلا بقدر سورة البقر. نعم.
ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك.
كذلك تعود على يعني أن رمى بسبع حصيات وكذا ثم تقدم ودعا، لكن ليس كذلك من الجهة، فإن الوسطى يعكس الأولى، وهي الصغرى كان مسجد الخيف عن يساره ومكة عن يمين، أما الوسطى فإنه يجعل مسجد الخيف عن يمينه ومكة عن يساره. فلو افترضنا هذا مسجد الخيف وتكون مكة هناك وثلاث جمرات عمودية هكذا، يبقى الصغرى هيرمى كيف؟ من هذه الجهة، فيكون مسجد الخيف عن يساره ومكة عن يمين ويتقدم. طيب، والوسطى يعكس فيأتيها من الجهة الأخرى، فيكون مسجد الخيف عن يمينه ومكة عن يساره، ثم يرمي بسبع حصات يقبل مع كل حصات، ثم تقدم فيرفع يديه ويدعو الله عز وجل دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم يمضي إلى الكبرى فيرميها من جهة الوسطى، ده الأيسر له، هذا الأيسر له، فيرميها من جهة الوسطى، يعني تكون مكة عن يساره ومسجد الخيف عن يمينه، ولا يدعو يرمي بسبع حصات يقبل مع كل حصات ولا يدعو. فعند الصغرى دعاء وعند الوسطى دعاء، وليس عند الكبرى دعاء. نعم.
قال: ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول.
نعم، هذا معنى ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي. نعم.
ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك
مثل الوسطى. نعم.
ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال، ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء.
نعم.
فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها، فأما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء، ومن روى عنه ذلك فقد غلط عليه، وإن روي في غير الصحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاء عارض بعد السلام وفي صحته نظر. وبالجملة فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلمها الصديق إنما هي في صلب الصلاة، وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منها كدبر الحيوان، ويراد به ما بعد السلام كقوله تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. الحديث والله أعلم.
هذه مسألة يبين ابن القيم رحمة الله عليه علة عدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند جمة العقبة الكبرى، كما قلنا ورد السنة بماذا؟ بالدعاء عند الصغرى والوسطى، ولم ترد السنة بدعاء عند الكبرى. فابن القيم يبين يا ترى ما العلة في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو هنا، ما العلة؟ قال قيل لضيق المكان بالجبل، وهذا طبعا بعيد، وقيل وهو أصح، ثم ذكر وجها ألا وهو أن الدعاء المشروع والمستحب إنما يكون في صلب العباد، وهو لما رمى الجمرة الأولى كان في صلب العبادة، والثانية كان في صلب العبادة، فلما رمى الجمرة الكبرى فرغ منها بالرمز، فلا يكون دعاء بعدها كما يكون دعاء بعد الصلاة، إنما يكون دعاء في هذا الأكمل. ونقول هذا وجه حسن وجيد جدا، إلا أن الوجه الأعظم في ذلك هكذا فعل رسول الله، ولا يلزم أن نعلم العلة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن لوحدا يقول، وقد كان النبي يدعو بعض الصلاة أحيانا، فلو أن الإنسان دعا بعد جمرة العقبة الكبرى أحيانا لبأس، قياسا على الصلاة، لأن ابن القيم قاس على الصلاة أيضا. لكن نقول العلة الأولى هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه رمى بعد جمرة العقبة الكبرى، ولم يثبت عن أحد لا من الخلفاء الراشدين ولا غيرهم أنه رمى، أنه وقف أقصد يدعو بعد جمرة العقبة الكبرى. لكن التماس هذا المعنى جيد، وهو وجه حسن جدا في أن هذا يقاس على الصلاة، فإن الدعاء يكون في صلب العبادة، ولما رمى جمرة العقبة الكبرى بالرمي قد فرغ من الرمي فلا رمي بعد ذلك. هذا وجه حسن، ولكن كما قلنا الوجه الأول هو الوجه الذي ينبغي على الإنسان أن يمتثله. أما التماس العلل ما في بأس، لكن ما يجزم بشيء من ذلك، يعني لا يجزم شيء من ذلك. نعم نعم، لا مش أمر مختلف فيه، لا لا اختلاف أن أفضل دعاء ما كان في الصلاة، لكن أنت تتكلم عن كلمة دبر، لا دي مبحث آخر، لكن لا خلاف بين العلماء على أن أفضل دعاء ما كان في الصلاة. تمام. ثم إنهم اختلفوا بقى في مسألة لا تنسى تقول دبر كل صلاة وكذا، هل الدبر هذا يكون من آخر شيء ومنه أو يكون بعده؟ ونقول يطلق على هذا وذاك، وعلى حسب الموضع يتحدد، لكن لا خلاف بينهم أن الدعاء في صلب العبادة هذا أفضل. نعم. أي وجهين في الدبر؟ إيه؟ أعصي.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الوجهين، قال والذي نعلل به دون أن يعترض معترض أن نقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا هو، ودون يعترض معترض هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ده لا يمنع التماس علل ولا يمنع كذا، ما في إشكالية في هذا. نعم. لو إيه؟ لو صعب على الحاج وقوع الحصاد في الحفرة فلينتظر ما يسهل به عليه ذلك، فينتظر ساعة ينتظر ساعتين يجي يرمي بالليل وهكذا، منما ما في مناص من أن يرمي في الحفر. كيف يعني؟ لو الحصات رميت قريبا منها أو على جدرها ولم تنزل، كل هذا ما يجزئ، كل هذا ما يجزئ. لكن لو رماها في الحفرة وانحضرت من الحفرة الخارج أجزأ، لأنه رمى في الحفرة. أحيانا يكون الحصى في الحفرة كثرت، فإذا رمى في الحفرة انحضرت، هذا الإشكال. وأحيانا يرمي في العمود وترتد خارج الحفر، ما يجزئه، لأن هنا رمى العمود ما رمى في الحفر، رمى العمود. فإذا رمى العمود ورجع لا تجزئ. الآن دي كانت مسائل في الأول قبل بناء الجدار، الآن لأنهم وسعوا الحفرة جدا، وسعوها كمرمى وهي على أصلها كإجزاء في الأول. يعني مثلا إذا كانت مثلا في الأول متر مثلا دائري أو شيء، هو المتر هو الموجود الآن، هو هو، لكن في الصفة الموجودة الآن عملوا جدار بدل من عمود. جدار ممكن 10 متر أو 12 متر، جدار يكون على ما أبرز، وجعلوا الحوض حول الجدار. يعني الحوض الآن 10 متر، يعني 10 أضعاف الإيه؟ على الأقل 10 أضعاف الحوض الأول. لكن الحفرة توقيفية، كيف زادوا فيها؟ ما زادوا فيها، زادوا في المرمى زي القمع كده، القمع هذا هم زادوا فيه في الدائرة، لكن في النهاية بتعود إلى المرمى الأول، المرمى الأول. ولهذا أنا أول سنة رحت فوجئت بالجمرة أمامي هذا، طب هي توقفية إزاي يكون هذا؟ فأشكل علي هذا الأمر. ثم ماذا؟ ثم لما اقتربت وجدت أن هذا الأمر يعود في النهاية إلى ماذا؟ إلى الحفرة الأولى، وهي أدوار بقى، دورين وثلاثة وأربعة وخمسة وكذا، كل هذا بيعود إلى الحفرة القديمة كما هي. فلا بد أن تقع هذه في المرمى، لازم تقع في المرمى. نعم، الناس بيتهاونون للأسف الشديد، يجي الناس قبل الحفرة ممكن ب15 متر ويرمي، خصوصا مع الزحام، يرمي تيجي فيه ما تيجي مش مشكلة، ما يدقق في هذا، وهذا غلط، هذا غلط. نعم، تكلمش انت في الحاجات دي لانك انت مش هتستوعبها، طالما ما حقتش مش هتستوعبها. ها، في ايه؟ قريب من ايه؟ إذا وقعت يبقى إيه؟ يبقى إيه كده؟ فين؟ ولم تقع إيه؟ أعيد. ها، أي لم تقع فيها ولا قريبة منها، فيها في نفسها، يعني في الحد الذي هو مشروع، الحد الذي هو مشروع، الحد الذي هو مشروع، فلا تجزئ. إنما لو رمى قريبا منها في بعد التحديد هذا فوقعت قريبا منها فلا تجزئ اتفاقا. ليه؟ لأنه ما رمى في الحفر، لازم يرمى في الحفر. إنما بتكلم على الصفة الأولى، اللي هي الصفة الأولى إيه؟ ها؟ فإذا رماها، فإذا وقعت، لا قبلها، قبلها اللي هي في نفس المكان المرمى، نفس المكان المرمى، نعم، وليس خارج عنه. بل كما قلت لك لو رمى في العمودي وارتدت وخرجت ما تجزي، لا تجزي. نعم نعم، مش لازم ترى، ليس بلازم ترى. ليه؟ لأن المحدود فيه الحفرة، مش انت بترمي في الحفرة بس خلاص ده اللي يلزمك. نعم لا بيوصلوه، لان حتى لو انت رميت وركن في جنب هما بيجي يعملوا ايه؟ بيمسحوا هذا وينزلوا كله، اي حصى وقعت في هذا بينزلوا، حتى لو هي تراكمت في جانب ولم تنزل مثلا وانت بتضرب في دور الخامس ولم تنزل في دور الارض حال رميك انت، هما بينزلوه بعد ذلك. لا بنرى، لكن في اشياء بتركن فهذا خاص يجزئك ان شاء الله. قطعا لا يمكن تتصور الحج الا عمليا، يعني ولو انك متقن. اما قال ابن القيم في ابن حزم تقريبا لما قال هذا لم يحج، ما يمكن مهما تتقن وتتقن احاديثه وشرحه وإلى آخره، رؤيته شيء آخر، لا يمكن تتقنه إلا بالرؤية. يعني أنا بتكلم عن جمرات تقدم يمين شمال، هذه من مسجد الخيف قريبة ومن مكة كذا، كل هذا نظريا هيكون عندك تصور، لكن كل ده تصور مجمل. لكن إن حجزت نزل هذا التصور المجمل إلى عملي، فيظهر لك بعد ذلك فهم في هذه المسائل. يعني وادي عورنا وان هذا في بطن الوادي ينزل به وكذا، طب وادي محسر، طب بتقول ايه؟ لا تذاكر، مش تنتظر حتى تحج، لا تذاكر، ده من نوع العلم. زي ما احنا مثلا بنتكلم احكام ايماء واحكام كذا، لكن هو لا شك ان هي صورة ايضا في المذاكرة والمناقشة بتبقى صورة ان شاء الله جيدة في فقه الحج، لكن فعلا مش هيحصل التصور الكامل الا التصور كامل عملي الا بالحج العملي. ولهذا اول النصيحة في لمن يحج اول مرة ان تحج مع طالب علم، دي اول شيء. لو حججت مع العوام، العوام بيحج ويعود وبرضه ما عرف الحج، اهم شيء عندهم بياخدوهم يحطوهم في المخيمات تمام، واكل وشرب وخدمه خمس نجوم زي ما بيقولوا، وكلبه نوكل عن كذا، ياخدوهم بكامل الرخص، خصوصا حملات اللي هي بتبقى مرفهه، يعني رخص في الرمي، رخص في مبيت، احيانا في حملات ولا تعرف منها اصلا، هو بينزل في عزيه. يعني دلوقتي بقى نزول عزيزية مثلا دي حي قريب من الايه؟ من منى، اقرب الاحياء الى منى، فبياخد اصلا الفنادق فين؟ في العزيزية اللي هي القريبة دي، وما يشوفش منى اصلا، ومزدلفة بيمر فقط، ما يشوفش يعني مزدلفة مر، يبقى ما نزلش مزدلف، ومنى ما شافش منى اصلا، والجمرات موكل عنه. كل المسألة اللي بيعملها ايه اللي يروح ان هو ولا يوم 8 بينزل مسجد منى، هو كل المسألة يوم 9 الصباح يركب القطار او الحافلة يطلع عرفة ويرجع من عرفة على الفندق، بس ده حج. غير كده مبيت هو في مكة العزيزية، رمي وكل، الا الشاب يعني او بعض الافراد القلائل، فلهذا يعود وما دري عن الحج. هي في صعوبة لكن بقدر المستطاع، يعني هذه مثلا مسائل سهلة في المعلومة، لكن هو فعلا لا يمكن أن يتصورها بهذا. شوف اللي احنا مش بنشوفها الآن، الشيء اللي احنا ما رأيناه حتى واحنا بعد ما حججنا، اللي كان على عهدهم مثلا وليس يظهر للإنسان، يعني فاستبطن الوادي ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال، هذه أنت مش متصور التصور الكامل. إحنا متصورين حفرة ومعروف المرمى ومعروف كذا وكذا، دي معروف. فحتى اللي أنت لما تشهد لم يعد لها واقع بيصعب عليك. نعم.
قال فصل: ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي.
طيب هذا كيف يا أخواني؟ ومعروف الحديث يتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمى، وهو يقول لم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها. ها؟
قال والذي يغلب،
كيف يعني كيف؟ ها؟ يعني المشكل هنا ايه؟ يجزئ ولا ماذا؟ فقط يذكر ابن القيم ليس مسألة الرمي قبل الزوال ولا بعد الزوال، انما هل لما زالت الشمس كان يتحير حتى اذا زالت الشمس مشى الى الجمرة فرماه، هل يا ترى كان يصلي الاول ثم يمشي ويرمي، ولا كان يرمي ثم يعود فيصلي؟ انما لا اشكال ان الرمي واقع بعد ماذا؟ بعد الزوال، بعد دخول الوقت، فالرمي يكون بعد دخول الوقت. لكن هل يرمي، هل صلى قبل الرمي ولا صلى بعض الرمي؟ لانه من قبل قال ثم رجع الى ان قال، فلما أصبح انتظر زوال الشمس فلما زالت مشى من رحل. طيب ثم يقول ولم يزل في نفسه هل كان يرمي قبل صلاة الظهر وبعدها؟ الصلاة وليس الوقت، فالرمي بعد الزوال هذا باتفاق، هذا ما في خلاف، لكن كان يرمي قبل الصلاة أو بعد الصلاة. ثم يقول والذي يغلب على الظن
أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي، لأن جابرا وغيره.
طيب الدليل مع أنه بيقول في ما مضى فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب فبدأ بالجمر، ما قال فلما زالت صلى ثم مشى. طيب دليل على هذا، على أن الرمي، أن الصلاة قبل الرمي، يقول أنه كان يرمي قبل، لا خلاص يبقى كده ما في إشكالية. نعم ظننت أن يقول الصلاة قبل، والذي يغلب على ظنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي، ده تتفق مع ما ذكر من قبل. أنا ظننت أن يذكر الصلاة قبل الرمي، لا دي بتتفق معه فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار. طيب يبقى يرمي قبل الصلاة، لأن جابرا وغيره قالوا
كان يرمي إذا زالت الشمس تعقبوا زوال الشمس برميه، وأيضا فإن وقت الزوال للرمي أيام منى كطلوع الشمس لرمي يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما دخل وقت الرمي لم يقدم عليه شيئا من عبادات ذلك اليوم. وأيضا فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم، هذا في سننهما يعني لعله تغليبا أو على المشهور في تسمية جامع أبي عيسى الترمذي بالسنن. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وقال الترمذي حديث حسن،
هذا لو صح لكان حجة. زاد ابن ماجه قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر، كان رسول الله يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من يومه من رميه صلى الظهر. قال الترمذي حديث حسن، ولكن في اسناد حديث الترمذي، ها،
ولكن في اسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطاه، وفي اسناد حديث ابن ماجه ابراهيم بن عثمان ابو شيبه ولا يحتج به، ولكن ليس في الباب غير هذا.
نعم. قال في الحاشيه اخرج الترمذي في الحج باب ما جاء في رمي بعد زوال الشمس، وابن ماجه في الحج باب رمي الجمار أيام التشريق، وفي سند الترمذي كما قال المؤلف الحجاج بن أرطاه هو كثير الخطأ والتدليس، وفي السنن ابن ماجه إبراهيم عثمان أبو شيبة وهو متروك، وفي صحيح مسلم حديث جابر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس، هذا في صحيح مسلم، أما بعد فإذا زالت الشمس، ولعل هذا هو الأقرب وذلك لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن جميع الرد في هذا إذا زالت الشمس، لكن إذا زالت الشمس يحتمل أن يكون قبل الصلاة وبعد الصلاة، فنحتاج إلى مرجح أدق وأخص. فنقول المرجح أدق والأخص هو أنه النبي رمى 11 والثاني عشر والثالث عشر، وهذه 3 أيام متواليات، لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر أولا ثم يخرج فيرمي ولا ينقل، هذا مستحيل، مستحيل يقتصر النقل على فإذا زالت الشمس. ليه؟ فإذا زالت الشمس رمى علق الرمي على الزوال. طيب لو كان صلى كان يكون السياق ماذا؟ فإذا صلى الظهر رمى وليس إذا زالت الشمس، كان الأمر يعلق بالصلاة. معروف أنا مثلا لو فعلت شيئا بعد صلاة العصر أقول فإذا صليت العصر فعلت كذا، وكان فلان إذا صلى العصر فعل، ولا يقال إذا أذن للعصر أو دخل وقت العصر أو زالت الشمس فعل، ويكون قد صلى الظهر. فهل لو أنا درسي عندي درسي بعد أبدأ درسي بعد صلاة الظهر أقول فإذا زالت الشمس أعطى الدرس؟ لا، إنما إذا إيه؟ صلى الظهر أعطى الدرس، وليس إذا زالت الشمس أعطى الدرس وتكون الصلاة فارقة وفاصلا. فجابر يروي هذا ولا ينقل غير هذا، إذا زالت الشمس رمى إذا زالت الشمس. وفي أظن أثر ابن عمر كنا نتحين، هذه أيضا تكون مرجحا، أظن أثر ابن عمر نعم نعم قال ها
قال عن وبرة عند أبي داود قال عن وبرة قال سألت ابن عمر
عن
وبرة
نعم
قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فرمي، فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا.
بس هذا هو أيضا، هذا يدعم، هذا يتفق مع حديث جابر كله إذا زالت الشمس. وكما قلت لك محال أن يكون النبي صلى في 3 أيام قبل الرمز ثم لا ينقل أحد إلى صلى الظهر، لكن كله إذا زالت، فدل هذا على أن الرمي يكون بعد الزوال وقبل الصلاة. طيب لكن تبقى مسألة، ما هي؟ هل يكون هذا من قبيل المستحب أم كان هو الأسمح والأسهل؟ تبقى بقى القول بالمشروعية والسنية، هل النبي قصد إلى هذا إذا زال الشمس رمى ويكون هذا قبل الصلاة، قصد فيكون هذا من قبل تعبد، أو أن هذا الأسمح أفضل؟ الحقيقة هذه مسألة تحتمل، وما يحتمل التعبد وغيره أو ما كان نصا في التعبد فنقدم، وما كان منصوصا على أنه الأسمح والأقرب فلا نفعل ذلك تعبدا. فدخول النبي من باب معين إلى الحرم أو دخول مكة من طريق معين أو غير ذلك مبناه على الأسمح والأيسر، ولهذا الإنسان ما يتقصد الدخول إلا على وجه من يرى أن أفعال النبي كلها مبنى على الاقتداء ولا يلتفت إلى مسألة التعبد. فإن الناس مختلفون في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل ما فعلنا نفعله ونطلبه حتى لو ما قصد النبي التعبد، أو يكون الاقتداء فيما قصد النبي في التعبد؟ هذا مسلكان، والأقرب أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما قصد في التعبد. وعلى هذا تكون الأفعال على أقسام، الأول ما كان في التعبد ظاهرا ودل الدليل عليه، طيب الثاني ما كان العادة فيه ظاهرة، الثالث ما تردد، يعني مثلا كالنزول بالمحصب هذا متردد بين قصد التعبد وبه صرح بعض الصحابة، أو قصد الأسمح والأيسر وهذا قال به بعض الصحابة. من هنا يكون الأمر مترددا. إذا كان الأمر مترددا أو ظهرت فعل التعبد فإننا نقتدي بالنبي في هذا. أما ما ظهر بالنص ما في إشكال، وأما التردد فنغلب هذا حتى لا نحرم أنفسنا من ذلك. أما ما ظهر فيه البعد عن علة التعبد فلا يدخل في حد الاقتداء. يبقى إذن رجحنا بالنص والنظر أن النبي كان يرمي قبل الصلاة وبعد الزوال. أما فيما يتعلق بالتعبد بهذا فالأمر هنا يحتمل، ولهذا نرى أنه من أمكنه أن يرمي قبل الزوال أن يرمي أن قبل الصلاة فهذا الأفضل، لكن هذا مقيد بشرط. ما هو؟ إذا كان الإمام يفعل ذلك فنحن مع الإمام، فلو أن الإمام في مسجد الخيف قدم الصلاة نصلي ثم نذهب ولا نترك الصلاة مع الإمام، ولا نترك الصلاة مع الإمام، فإننا نكون ماذا؟ تبعا للإمام. إذا رمى قبل الصلاة معه، إذا صلى قبل الرمي معه، إلا بقى إذا كان في خيمة ولا بعيد عن الإمام وبعيد عن مسجد الخيف فهذا الذي نقول إذا فرمي ثم عد فإيه فصلي، والله أعلم. نعم، ماذا؟ لا، هو إمام المسجد في الخيف نائب عن إمام الحج، لأن ده المكان الرسمي لإمام الحج. مسجد الخيف ده المكان الرسمي، هو ده الوحيد اللي هو عندنا مسجد نمرة في عرفة، عندنا مسجد الخيف في منى، وده المسجد الرسمي لهذا الإمام اللي فيه نائب. نعم.
قال: وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكبا وأيام منى ماشيا في ذهابه ورجوعه.
نعم، يبقى يوم النحر رمى راكبا، وأما أيام منى فيقول ماشيا في ذهابه ورجوعه. نعم.
قال: فصل.
نعم، يكفي. ماذا؟ أي مسألة؟ رمى قبل أو بعد؟ نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل. ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعاد. نص عليه. وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وروي عن الحسن وعطاء إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي
قال: وإن رمى.
قال: فصل. ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعاد. نص عليه. وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وروي عن حسن وعطاء إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال.
ده يوم النفر وليس يوم الحادى عشر، لكن يوم الثاني عشر. قال آخر حاجة:
إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال.
نعم.
وعن أحمد مثله. ورخص عكرمة في ذلك أيضا، وقال طاووس: يرمي قبل الزوال وينفر قبله. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال، لقول عائشة: يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. وقول جابر في صفة الحج: في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحا يوم النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. وقال النبي: خذوا عني مناسككم. وقال ابن عمر: كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا، وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه، إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال كما قال ابن عمر. وقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. رواه ابن ماجه.
ابن ماجه قال ايه؟ حسن بن عباس.
وقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر.
شوف أثر ابن عباس شو نعم أي مكة أي إيه علاقة الرمي هذا يوم الحج غير يوم الحج بيكون الرمي بعد تكون جمرة واحدة وتكون بعد ماذا بعد ارتفاع الشمس ما لهش علاقة بالزواج نعم انت يا ابن مالك اللي عليك اليوم رمي الحصى ها طيب خلاص ما هو تبع اللي يبقى تبع صح القرب اللي هو قرب وهو منه وليس القرب وليس منه إنما لو إحنا جوزنا خارج المرمى الشرعي إذا كان قريبا فلا فرق بين القريب والبعيد ما في دليل أصلا ما في دليل على التفريق يا إما في الحفرة يا إما خارج الحفرة نعم فيحمى على القريب ليه مثلا أما نقول مثلا المروة المروة مثلا متر ونصف أو كذا فترمي في وسطها أو قريبا وما كان يحدون بأبنية إنما كان هذا كالوادي المكان المنخفض فترمي هذا أو قريبا منها مما يحتمل أن يكون منها إنما إذا جزم فلا يجوز وبعدين حد القرب بقى حد القرب شبر ولا نصف متر ولا متر ولا مترين هذه أوصاف غير منضبطة نعم نعم اي نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول